هذه إذاعة طهران والساعة فيها 7 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. شامخاني يدعو لإنهاء الوجود الأمريكي في المنطقة ويؤكد أن العالم سيكون أكثر أمنا من دون الكيان الصهيوني. المؤتمر العالمي لاتحاد علماء المقاومة يطالب الحكام المطبعين مع الاحتلال بالاستيقاظ قبل فوات الأوان. إصابة جندي صهيوني خلال مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال جنوب أريحة. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. شدد قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي العزم على مواصلة طريق الشهيد فخري زاد، قائلا على الأعداء أن يترقبوا الردود التي ستحددها إيران. وأضاف اللواء سلامي خلال مراسم تأبين العالم النووي الشهيد فخري زاد أن أي نقطة يركز عليها الأعداء هي بمثابة نقطة قوة لنا ومصدر هلع لهم، وأن لجوءهم إلى الأعمال الإجرامية كالاغتيالات يتطلب منا تنشئة وإعداد أمثال الشهيد فخري زاد. وشدد على أن عمليات الاغتيال والإجراءات العمياء من قبل الأعداء لن تؤدي سوى للتسريع بعجلة تقدم الثورة وتعزيز إرادتنا في بلوغ الأهداف السامية للجمهورية الإسلامية. دعا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شامخاني إلى إنهاء الوجود الأمريكي في المنطقة، مضيفا أن هذا الوجود الشرير في سوريا يسعى إلى نهب النفط السوري والحفاظ على أمن الكيان الصهيوني وتقوية خلايا داعش. وأكد شامخاني لدى لقائه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بطهران أن العالم سيكون أكثر أمنا من دون الكيان الصهيوني، وأن الأنظمة المنهمكة بمذلة تطبيع العلاقات لا يكون لها نهاية أفضل من القذافي وعمر البشير. من جهته شكر المقداد جهود إيران في دعم سوريا قائلا إن السوريين حكومة وشعبا لا ينسوا تضحيات القادة والجنود الإيرانيين وعلى رأسهم الشهيد قاسم سليماني. هذا ووصف المسؤولون الإيرانيون خلال لقائهم وزير الخارجية السوري فيصل المقداد العلاقات بين طهران ودمشق بالاستراتيجية، مؤكدين أن إيران لن تترك سوريا وحيدة في مواجهة الصهاينة والإرهاب. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
إلى جانب سوريا حكومة وشعبا ستقف إيران دائما، هذا ما أكده المسؤولون الإيرانيون لوزير الخارجية السوري فيصل المقداد في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة الإيرانية طهران، والتي تعد أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه الشهر الماضي. الرئيس حسن روحاني أكد للوزير السوري أن دمشق حليف استراتيجي لطهران، وقال إن مسار أستانا مهم للحفاظ على مصالح سوريا ووحدة أراضيها، وأن إيران ستتابعه بجدية، كما نوه بخطوات الحكومة السورية فيما يخص عملية الإصلاح الدستوري، فيما أكد وقوف إيران إلى جانب سوريا في مواجهة الإرهاب والصهاينة حتى تحرير كامل أراضيها. الأمر نفسه أكده للمقداد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شامخاني، الذي قال إن العالم بدون الكيان الإسرائيلي سيكون أكثر أمنا، وأن إيران لن تترك سوريا وحيدة في التصدي للعدوان والقضاء على الإرهاب. فيما حذر من الوجود الأمريكي في سوريا، معتبرا أنه يهدف إلى تهريب نفطها وضمان أمن الكيان الصهيوني وتعزيز وتوسيع خلايا تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة، مؤكدا ضرورة وضع حد لذلك. مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أشاد بدوره بمقاومة وصمود الشعب السوري وبالدور الذي لعبته سوريا في هذا المجال.
دون شك سوريا لها دور رئيسي ومصيري في جبهة المقاومة، ودفع ثمنا باهظا لأداء هذا الدور. صمود الشعب السوري أدى إلى تعزيز محور المقاومة في المنطقة وإحباط مخططات الأعداء المغيظة.
من جهته أكد المقداد أن بلاده لن تنسى تضحيات القادة والمقاتلين الإيرانيين وعلى رأسهم الشهيد قاسم سليماني، فيما وصف العلاقة بين البلدين بأنها من أكثر العلاقات السياسية في العالم قيمة ونزاهة. وكان المقداد قد التقى أيضا في طهران وزير الخارجية محمد جواد ظريف ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، واستعرض معهما آخر التطورات على الساحة السورية والإقليمية والدولية.
نظم اتحاد علماء المقاومة في بيروت مؤتمره العالمي السادس تحت شعار انتفاضة الأمة في مواجهة مؤامرات التطبيع ومشاريع التصفية. ودعا رئيس الاتحاد الشيخ ماهر حمود جميع علماء الأمة إلى الانضمام إلى الاتحاد قبل أن نعتهم بالخيانة، مطالبا الحكام المطبعين بالاستيقاظ قبل فوات الأوان. بدوره أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ضرورة رفع قدرات محور المقاومة في مواجهة الاحتلال الصهيوني، فيما اعتبر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة ما يجري في بعض الدول العربية تحت غطاء أمريكي خيانة للإسلام. أصيب جندي صهيوني فجر اليوم إثر مواجهات اندلعت في مخيم عقبة جبر جنوب غرب أريحة، وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم المخيم واندلعت على إثرها مواجهات وصفت بالعنيفة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت والرصاص الحي والمعدني، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين واختناق العشرات بالغاز السام. قال عضو القيادة السياسية في حركة حماس محمود الزهار إن غزة تشكل الأنموذج الذي طرد الاحتلال الصهيوني، مؤكدا أن تطوير أدوات الصراع من الحجر إلى البندقية والصاروخ لن تتوقف حتى إزالة الاحتلال. وفي كلمة له خلال مؤتمر اتحاد علماء المقاومة قال الزهار إن الأعداء تكالبوا اليوم على المقاومة التي تقف بوجه الصهاينة بكل أشكالها، مضيفا أن غزة تقف اليوم شامخة بوجه الاحتلال الصهيوني الذي يتلقى منها الرد على كل عدوان. أعلن الحشد الشعبي العراقي اليوم مقتل انتحاريين بعملية استباقية في منطقة السعلوة جنوب محافظة صلاح الدين. وقال إعلام الحشد في بيان إن سرية الطوارئ التابعة للواء 41 في الحشد الشعبي وبمشاركة قوة من لواء مغاوير عمليات سمراء نفذت اليوم عملية استباقية تم خلالها قتل أحد الإرهابيين كان يرتدي حزاما ناسفا ويحمل هواتف نقالة. أشادت روسيا بالانتخابات التشريعية الشفافة في فنزويلا التي حصل التحالف الداعم للرئيس نيكولا مادورو في ضوئها على الغالبية في الجمعية الوطنية. وقالت موسكو إن العملية الانتخابية في فنزويلا جرت بشكل أكثر شفافية مما يحصل في بعض الدول التي تعودت أن تعد نفسها مثالا في الديمقراطية، مؤكدة أن أي انتهاك خطرا لم يسجل خلالها. في الختام نذكركم بالعناوين. شامخاني يدعو لإنهاء الوجود الأمريكي بالمنطقة ويؤكد أن العالم سيكون أكثر أمنا من دون الكيان الصهيوني. المؤتمر العالمي لاتحاد علماء المقاومة يطالب الحكام المطبعين مع الاحتلال بالاستيقاظ قبل فوات الأوان. إصابة جندي صهيوني خلال مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال جنوب أريحا. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب مساؤكم بألف خير. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. أحبتي، بعد لحظات يأتيكم برنامج من مدائح الفاطمية، دراسات في الكتب المقدسة. تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 7:23 وعلى مدى ربع ساعة. عند الساعة 7:41 يأتيكم برنامج معالم النور. في تمام الساعة 8 نشرة خبرية ومجموعة من التقارير. أرض المقاومة يأتيكم في الساعة 8:10. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج شعراء أهل المودة. على رأس الساعة، أي في الساعة 9 نشرة خبرية أخرى ومجموعة من التقارير. عند 9:15 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج اليمن، التصدي والتحدي. في تمام الساعة 10 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد المساء وعلى مدى 25 دقيقة. ينابيع البيان يأتيكم في 10:25. أحبتي، في تمام الساعة 11 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. أتمنى لكم أحلى الأمنيات، في أمان الله.
من المدائح الفاطمية. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم إخوة الإيمان. من ديوان الأديب الولائي الشيخ فرج العمران القطيفي نقرأ لكم أبيات مختارة من مديحتين له في الصديقة الزهراء عليها السلام. عنوان الأولى هو شمس الشموس، يقول فيها رحمه الله: أشرقت في سما الجلال ذكاها، فكسى ساحة الوجود ضياها، قيل فيها مذ لاح لمع سناها، أي شمس بدت بأفق علاها، فغدا يخجل الصباح رجاها. هي من ردى الكمال تردت، وببحر النور الإلهي مدت، ولإصلاح كل شيء أعدت، هي شمس شمس النهار استمدت، نورها من شعاعها وسناها، نبغت من عناصر طيبات، كن للنور والبهى سبحاتي. هذه الشمس لا كشمس غداتي، بزغت والأفلاك في ظلماتي، فاستنارت أفلاكها بضياها. وللأديب فرج القطيفي مديحة فاطمية أخرى عنوانها من مهبط الوحي، نختار منها قوله رحمه الله: من مهبط الوحي أو من مطلع النور، نور أضاء كمثل النور في الطور، أضاء من مكة ثم استطار إلى الآفاق في كل معمور ومغمور، نور البتول ابنة المختار بورك من نور منير بساق العرش مسطور. قد ساغها مبدع الأشياء جوهرة قدسية وكساها حلة النور، تفاحة من جنان الخلد صورها، تفاحة من جنان الخلد صورها الباري كما شاء شخصا أي تصوير، حوراء إنسية سبحان خالقها، سبحان جامع نوع الإنس والحور، زهراء شعشعة الأكوان زهرتها، وقشعت مكفهرات الدياجير. قد صفيت كأبيها أي تصفية، وطهرت كأبيها أي تطهير، كل يقدم ما جادت قريحته من الثنى بين منظوم ومنثور، يثني على البضعة الزهراء يمجدها، يهدي إلى المصطفى أسنى التباشير، وحينما أكمل الملقون مدحهم دوى الهتاف بتهليل وتكبير. استمعتم أحبائنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لحلقة أخرى من برنامج من المدائح الفاطمية، شكرا لكم والسلام عليكم.
بهديك فوق العلا وطرت بحبك. ظلنا رمضت بهديك فوق العلا وصرت بحبك في المجتلى وفاقرت كل ملوك الحياة وطبت نجوم السماء منزلا وطبت نجوم السماء منزلا
هنا طهران.
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
دراسات في الكتب المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام، نرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج دراسات في الكتب المقدسة. نتناول فيها نموذجا جديدا من التوراة، ونعني بالتوراة هنا كما دونها الكهنة المتعاقبون في عصور مختلفة. ظهر فيه اعتمادها على آداب وديانات شعوب الشرق الأدنى واقتباسها منها، مما أدى فيما بعد وعند ظهور الدراسات الموثقة المعتمدة على الاكتشافات الأثرية والتاريخية إلى التشهير بالتوراة وبالتالي انتقاد حوادث ووقائع قد وقعت فعلا وأشار إليها الوحي الإلهي، وهي ظاهرة مؤسفة، إذ لا ينبغي للعالم الحق أن يجازف ويتسرع فينفي شيئا أو يثبت آخر تبعا لأهوائه النفسي.
فنبدأ البحث بهذين المقطعين اللذين قارن الباحثون بينهما لوجود صلة واضحة في شكلهما ومضمونهما، وتتناولان الحديث عن قصة الخلق الأولى من سفر التكوين، ويقارنوها بنص سومري وهو أسطورة أنكي وانينما. تقول الأسطورة السومرية وهي تتحدث عن أنكي الذي يعني الماء العذب، ونينما التي تعني الأرض أو السيدة رفيعة المقام.
في الزمن السحيق، في الأيام والليالي البعيدة، عندما كانت السماء قد فصلت عن الأرض، كان الآلهة يعملون ويكدحون، وكان الآلهة على هذا مضطرين للعمل اليدوي باستخدام الفأس والمنجل، وهي أعمال مرهقة. وقد رفض الإله أنكي أن يعمل، وظل مستلقيا مستريحا، وأرادت أمه أن تصبح مثله، فأرسلت إليه أن ينقذ الآلهة من مشقة العمل، فطلب إلى أمه أن تلد له الطين الذي في باطن الأرض فوق سطح المياه العميقة. وكانت القابلة التي كلفها أنكي بالإشراف على تلك الولادة هي السيدة رفيعة المقام الأرض نينما، فقامت بعملها وتلقت الوليد بين يديها وفصلته عن أمه. وعندما ولد الطين وقطع حبله السري، أخذه أنكي وصنع منه الإنسان.
وقد سر أنكي من نتيجة عمله كثيرا، لأنه بصنع الإنسان أعفى الآلهة من عبء العمل والفلاحة. فالإنسان هو الذي أصبح متعينا عليه أن يكسب عيشه بعرق جبينه. وقد نشبت مشادة بين أنكي ونينما، انتهت بأن دخلا في مباراة لصنع المسوخ، فصنعت نينما من الطين إنسانا خنثى ذكرا وأنثى، وخلق أنكي إنسانا طاعنا في السن متعبا مريضا، فأوجد للبشر منذ تلك اللحظة بلاياهم الملازمة لهم، الشيخوخة والمرض والموت.
مستمعين الكرام، يؤكد الأستاذ شفيق مقار أن تلك الأسطورة السومرية قد دونت وسجلت بالحروف المسمارية في منتصف الألف الثانية قبل الميلاد، إلا أنها قد أخذت من نص ظل يتناقل شفهيا طوال أزمنة سابقة على ذلك بكثير.
وبكل تأكيد أن في قصة خلق آدم كما وردت في التوراة الكثير من تلك الأصول السومرية، مما يدل على أنها قد أخذت فعلا من القصة السومرية التي لخصناها آنفا، إلا أن لنا اعتراضا يسمح لنا به العلم والعقلية العلمية، هو أننا لا نستطيع الجزم بأن الأصل السومري الذي دون في الألف الثاني قبل الميلاد بعد أن ظل يتناقل شفهيا سنين طويلة قد حافظ على الأصل الذي ولد فيه. ومن خلال نظرتنا التوحيدية للديانات التي ظهرت قبل عصر الديانات الكبرى، وأنها كانت تتضمن بذور العقيدة التوحيدية التي ظل الفكر الراقي يتوق إليها، نستطيع القول إن ما سوف يذكره القرآن الكريم فيما بعد، وهو الوحي الإلهي الذي كتب زمن نزوله ولم يدخله التحريف، قد تحدث عن قصة الخلق بصورتها النقية المجردة من الإضافات التي تلاحقت عليها قرونا طويلة. فهو قد تحدث عن خلق الإنسان من الماء والطين، وعن إغراء الشيطان لآدم وزوجه بالمعصية، فمثلا ما ورد في سورة صاد:
إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. وما ورد في سورة الحجر: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. كما يتحدث القرآن الكريم عن غواية الشيطان ويصف آدم بأنه لم يكن له عزم كما في سورة طه، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى.
تلكم هي قصة خلق الإنسان الأول كما هي في الأصل دون إضافات كتلك التي رأيناها في التوراة والمقتبسة من ديانات وأساطير الشعوب المحيطة ببني إسرائيل خلال إقامتهم أو تجوالهم في المنطقة. فنستمع إلى أحد الحاخامات اليهود المعاصرين وهو يحاول تسويغ عملية اعتماد التوراة على تراث الشعوب المجاورة. يقول الحاخام ميرجنشترن:
في هذا الخصوص يجدر بالذكر أن كثيرين من الطلبة اليهود الذين ينتظمون في الدراسات التوراتية يجفلون بل ويصدمون عندما يقال لهم لأول مرة أن حكاية التكوين بل وحكاية الطوفان أيضا وعددا آخر من الحكايات التوراتية والأفكار الواردة في العهد القديم استعير من الميثولوجيا والآداب البابلية، إلا أن التمهل لحظة للتفكير في الأمر حري بأن يبين لنا أنه لا مأخذ في ذلك، وأن الأمر ليس فيه ما هو غير طبيعي أو ما يسبب صدمة لأحد، وأن الاعتراف بصحته لا ينتقص مثقال ذرة من روعة الديانة اليهودية ومجدها العظيم.
انتهى كلام الحاخام ميرجنشترن، ونرد عليه بقولنا أن في الكلام مغالطة واضحة، هي أن اللاهوتيين ظلوا يقولون قرونا طويلة وما زالوا أن العهد القديم هو وحي إلهي، ويقصدون بذلك أن جميع ما ورد في العهد القديم هو من الله سبحانه وتعالى، وقد دون كما أوحي إلى موسى وغيره من الأنبياء الكرام عليهم السلام، وأن اعتراف الحاخام باقتباس التوراة من ديانات وأساطير الشعوب المجاورة لبني إسرائيل هو اعتراف جديد جاء بعد عصر الاكتشافات الأثرية الباهرة التي أنارت بعض الجوانب المتعلقة بتاريخ وتراث المنطقة.
بل إن الحاخام ميرجن شترين يغالط الحقائق التاريخية والأثرية حتى وهو يعترف اعترافه الصريح باقتباس التوراة من آداب وديانات الشعوب المجاورة، فيرى أن بني إسرائيل قد قاموا بعمليات تبادل ثقافي مع الشعوب المجاورة لهم. والحقيقة أننا نجد ما اقتبسته التوراة التي حرف فيها الكتبة وأضافوا إليها قد أخذت من تقاليد الشعوب وتراثها ولم تضف شيئا، لذا فلا مجال للحديث عن التبادل الثقافي في هذا المجال كما سنرى.
لنستمع إلى التوراة نفسها وهي تتحدث عن علاقة بني إسرائيل بالشعوب المجاورة، لنرى هل كانت علاقات ودية لكي يقال بعدها بحدوث تبادل ثقافي. قال سفر الخروج من الإصحاح 34، وهو ينقل الأمر الإلهي المزعوم لبني إسرائيل بإبادة الشعوب التي يغزونها: احترز من أن تقطع عهدا مع سكان الأرض التي أنت آت إليها لئلا يصير فخا في وسطك. وفي سفر التثنية في الإصحاح 6، أمروا بأن يذبحوا ويبيدوا الشعوب المغلوبة، وأضاف: لا تقطع لهم عهدا ولا تشفق عليهم ولا تصاهرهم. ترى أين هو التمازج الثقافي أو التبادل الفكري الذي قاله الحاخام ميرجنشترن وقد قام بنو إسرائيل بذبح الشعوب المحيطة بهم؟ قدمنا لكم من إذاعة طهران دراسات في الكتب المقدسة.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاثهم وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم، ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالي عالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم ونلتقي بكم مرة أخرى مع برنامج معالم النور، حيث نتحدث من جديد حول موضوع المكي والمدني. ويسرنا أن نستضيف في هذا اللقاء أيضا سماحة السيد محي الدين مشعل، الأستاذ بالحوزة العلمية في قم، فأهلا ومرحبا.
حياكم الله أستاذ أبو شريف.
سماحة السيد، الآن ونحن نتحدث حول المكي والمدني كأحد أبرز علوم القرآن الكريم، نذكر الإخوة والأخوات المستمعين بالتعريف العلمي للمكي والمدني. وقد ألمحتم في اللقاء الماضي إلى أنه حدثت وجهات نظر في بين أصحاب هذا العلم، فمنهم من قال أن الموضوع بلحاظ المكان، ومنهم من قسمه تقسيمات أخرى بلحاظ المكان والزمان والفترة وإلى آخره. ولكن أشرتم إلى أن الأشهر والمشهور بين العلماء هو أنه كل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي،
وكذلك هو المناط الأدق يعني.
الأدق نعم، وكل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني. هنا بلحاظ هذا أيضا يعني مدار رائع. لماذا؟ لأن مكة والمدينة في الواقع تمثلان محورين مهمين في حركة الدعوة الإسلامية.
نعم.
هذا أيضا من هذه الناحية يمثل بعدا جوهريا في القضية.
نعم. يعني أقول بالنسبة إلى هذا المناط، يعني المفسر ما تصير عنده مشكلة في نعم. أنه ينسب هذا إلى المكي وذاك إلى المدني.
نعم.
يعني ما دام أنه قد روي إليه، وطبعا أكو مشكلة وإن لم نشر إليها في الحلقة الماضية.
نعم.
مسألة النقل، يعني هل يقبله المفسر أم لا، لأنه نعم. سوف يكون مجتهدا في قبوله.
نعم.
فقد ينقل إليه إلى بأن هذه الآية نزلت بعد الهجرة، لكنه ربما لا يقبل ذلك.
نعم.
يعني لو قام بعملية اجتهادية ربما يصل رأيه إلى اجتهاد آخر يوصله إلى أن هذه الآية نزلت قبل الهجرة مثلا أو بعد الهجرة، بخلاف ما نقل إليه.
نعم.
لكن مقصودي أنه هذا المناط بناء على قبوله للنقل ما عنده مشكلة، لأنه في أي مكان نزل وبأي مضمون كان وبأي نداء كان، فإن كان قبل الهجرة فهو يعني أنا ما عندي حالة متوسطة بين قبل الهجرة وبعد الهجرة. لاحظوا
نعم، نعم.
بخلاف المكان، عندي مكان متوسط بين نعم. مكة والمدينة.
نعم.
وعندي مكان خارج مكة والمدينة، بخلاف أيضا المناط المعنوي المضموني.
نعم.
عندي آيات فرض لا تتضمن الجانب العقائدي ولا تتضمن الجانب فرض التأسيسي الدولي.
نعم.
لاحظوا
نعم.
مثل الآيات التي تتحدث عن حكم شرعي.
نعم.
خب هذا الحكم الشرعي قد يكون مرتبطا بما بعد الهجرة في بناء الدولة، قد يكون مرتبطا بالأمرين أصلا، يعني
نعم.
كالصلاة وتفاصيلها، كالزكاة
نعم.
الزكاة ربما تكون مرتبطة بالدولة، لكن كالصلاة وتفاصيلها وكالصوم وتفاصيله قد يكون مربوطا بالحالتين، يعني يحتاج إليه المسلمون في الحالتين.
نعم. أحسنت. نعم. إذن الآن ننتقل إلى نقطة أخرى في موضوع المكي والمدني، وهو في الواقع المحور المهم في هذا الموضوع.
نعم.
هذا التقسيم ليس بذي فائدة ولا جدوى إذا لم تترتب عليه أثار بالطبع، وإلا ما هي الفائدة المتوخاة من معرفة ما إذا كانت هذه الآية أو هذه الصورة مكية أو مدنية؟ هنا لماذا نريد أن نعرف؟ فلنفرض أننا عرفنا أنها مكية أو مدنية.
نعم.
لابد أن هناك فائدة جوهرية في الموضوع. طبعا كما تعلمون هناك موضوع آخر حول أسباب النزول موجود، وهو طبعا له صلة مباشرة بموضوع المكي والمدني لا شك. هنا بالنسبة للمفسر، ما هي الخدمة التي يمكن تقدمها معرفة مكية ومدنية الصورة أو الآية في حركة التفسير وفي منهج التفسير؟
بالدرجة الأولى طبعا يفيده ذلك في قضية النسخ.
نعم.
النسخ طبعا تعلمون، وإن كان بعض العلماء يميل إلى أنه لا توجد إلا آية واحدة فقط منسوخة وهي آية النجوى.
نعم.
يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذه
منسوخة الحكم يعني.
أحسنتم. يعني هناك ربما تحدث سماحة الشيخ الفردان حول مسألة النسخ في القرآن الكريم. والمعروف عندنا يعني وعند المحققين من علماء التفسير أن النسخ هو نسخ الحكم دون التلاوة. يعني ما عندي آيات نسخت تلاوتها دون حكمها. كما يروى في بعض الصحاح أنه كانت مثلا سورة الأحزاب كنا نقرأها على زمن رسول الله صلى الله عليه وآله ضعفي سورة البقرة، أو مثلا
نقلا عن عائشة
أو الروايات التي تقول بأنه لو كان لابن آدم واديان من مال أو من ذهب لابتغى ثالثا وإن ابن آدم لا يملأ فمه شيء إلا التراب. وغير ذلك، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا بما قضياهم.
نقلا عن الخليفة الثاني.
لأن هذا مشكلته أنه يؤدي بنا إلى القول بتحريف القرآن على ما تقدم تفصيله. فإذا مسألة نسخ الحكم دون التلاوة هو المعروف بين محققي العلماء، والذي أشار إليه القرآن أيضا، والذي يسلم القرآن به من عدم نسبة أي تحريف إليه. فالحالة التي تميز الناسخ من المنسوخ أن الناسخ لابد أن يكون متأخرا زمانا والمنسوخ متقدم زمانا. فإذا جعلنا المناط في المكي والمدني هو المناط الزمان، طبعا يحل لنا مشكلة النسخ أيضا. فهناك آيات، افرضوا مثلا مسألة سورة براءة. سورة براءة طبعا جاءت ونسخت كثير من المعاهدات التي كانت بين المسلمين وبين الكافرين على أساس نقض الكافرين لشيء، أو آيات القتال التي نزلت بعد الهجرة نسخت كثير من الآيات التي تدعو إلى السلم مثلا أو تدعو إلى الهدنة. لاحظوا، فنحن لو كنا نجعل أن المناط هو مناط مكة والمدينة بغض النظر عن الزمان، ربما نتورط في مسألة النسخ. وكيف نعرف أن هذا ناسخ وذاك منسوخ؟ يعني ما يدرينا لو كان المناط فقط هو المكان، ما يدرينا أنه هذه نزلت متأخرة أو متقدمة.
أساسا سماحة السيد، هل هذا يمكن أن يسمى نسخ ومنسوخ هنا؟ يعني فلنفرض يعني مثلا في بداية الدعوة الإسلامية. كانت هناك حركة دعوة. وتبشير بالإسلام. وهنا لا يوجد قتال بالطبع.
صحيح.
كذلك بالنسبة مثلا لآية الأحكام، فلنفرض بالنسبة للزكاة وغيرها من المعاملات، هذه لم تكن موجودة بالطبع. أو مثلا فلنركز على موضوع السلم كما تفضلتم وألمحتم، هذا لم يكن، السلم كان موجود لكن هناك دعوة إلى السلم، فال نسخ هذا الحكم، يعني هذا لا يعتبر حكم شرعي ولكن تغيير في المواقع بالنسبة للمسلمين.
طبعا لا يفهم من كلامي أن كل آية مدنية بلحاظ كونها متأخرة فهي ناسخة للمكية.
لا ليس الكل.
وإنما أقول لتشخيص الناسخ من المنسوخ. لما نجعل هذا المناط ونفرز الآيات بحسب نزولها التاريخي نتمكن من ذلك. الآن على سبيل المثال، من ضمن الآيات التي يقول بعض العلماء بأنها منسوخة، آية مثلا لكم دينكم ولي دين. لاحظوا، ونحن تبنينا مسألة أن نسخ الحكم دون التلاوة. الحكم هو ماذا؟ طبعا تلاوة هذه الآية واضح ما زالت موجودة وتعبدوا بها، ولها كل الأحكام التي توجد للآيات من حيث حرمة مثلا مسها للمحدث وما إلى ذلك والتعبد بقراءتها. فلكم دينكم ولي دين، الحكم هنا أنه ليس لي شأن بدينكم، أنتم على دينكم وأنا على ديني. هذه يقول العلماء أنها نسخت بقوله تبارك وتعالى وقاتلوا الذين كفروا، أو قاتلوا الذين يلونكم من الكفار كما يقاتلونكم. لاحظ، إذن فشرد بهم من خلفهم، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. إذن القضية أنه قضية نشر الإسلام والتوسع في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بطبيعة الحال تنفي ذلك الحكم. وتقول لكم دينكم، ذاك الحكم الذي يقول لكم دينكم وليدين لا مجال له عمليا. وكما تعلمون أن النسخ هو عبارة عن انتهاء أمد الحكم.
صح.
يعني له أمد محدود مثل ما تفضلتم، يعني أنتم قلتم اختلفت المواقع. صحيح، اختلاف المواقع يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى انتهاء أمد حكم كان موجودا ومجيء حكم آخر يصرح لمرحلة أخرى بحيث يتجمد ذلك الحكم. يبقى عندهم الآن بعض البحوث أنه ذاك الحكم المنسوخ هل يمكن أن يأتي زمان يتفعل فيه من جديد على أساس أن المرحلة اللاحقة مثلا تماثل المرحلة التي كان المنسوخ نازلا فيها، هل يمكن هذا أم لا؟ أيضا المشهور بينهم أن المنسوخ لا يعود إلى حالة التفعل، وإنما بعد أن انقضى أمده وانتهى أجله يأتي الناسخ ويكون هو الحاكم عليه. لاحظوا، فإذا يعني حينما نجعل مناط المكي والمدني بلحاظ الزمان تكون مسألة معرفة الناسخ من المنسوخ مسألة أسهل من 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 بقية المناطات.
ولكن لا يمكن اعتباره كما الآن ألمحتم مدارا أساسيا، لأن هنا أيضا مشكلة أخرى سوف تستجد،
وهي
أن بعض الأحكام أو فلنقل بعض الأشياء، لا نقول أحكام الآن، قد نسخت في نفس المرحلة. يعني إشارة عابرة مثلا، فلنفرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، هذه نسخت بآية أخرى كما هو مشهور. أو صحيح. فلنفرض مثلا بالنسبة للصيام، ومثلا فالآن باشرهن، هذا كله نزل في المدينة.
صحيح.
نعم.
باعتبار أنها من سورة البقرة.
نعم. فمثل هذه الآيات أو مثل هذه المواقف سوف تجعل يعني هذه الإلماحة سوف تجعلها غير أساسية، لكن كما تفضلتم بلا شك سوف يكون لها تأثير على معرفة المطلوب.
نعم،
يعني تأثير لا بأس به، ولكن ليس تأثيرا كليا على كل حال.
نعم، يعني هو طبعا تبقى لكل مناط مشاكله مهما يكون من أمر، وكما أشرت في بداية الحديث إلى أن المسألة ترتبط بالاجتهادات.
نعم.
يعني الآن حتى بالنسبة لهذا المناط،
نعم،
كثير من العلماء لا يقبل وجود، يعني السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يصر إصرارا كبيرا على أنه لا توجد في القرآن الكريم إلا آية واحدة فقط نسخت.
نعم.
ما توجد أكثر منها، وهي آية النجوى كما أشرنا. نعم. ويحاول أن يناقش كل الآيات التي ادعي نسخها.
نعم.
مع أن يعني ظاهرة النسخ تشير إليها آيتان في القرآن، وإذا بدلنا آية مكان آية.
نعم.
أو ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. فيعني عادة الواحد يتأمل في أنه آيتين موجودتين تتحدثان عن ظاهرة النسخ ولا توجد إلا آية واحدة منسوخة، محل.
نعم.
التأمل.
نعم.
فالمسألة يعني خاضعة للاجتهادات بتفاصيلها المختلفة.
نعم. يبقى إذن أحد الآثار هو معرفة الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم.
نعم.
طبعا هناك كما يبدو هناك أثر أخرى مترتبة.
نعم.
على معرفة المكي والمدني، ولكن نظرا لانتهاء وقت البرنامج فنحن نرجئ ذلك إلى اللقاء القادم إن شاء الله. في نهاية هذا اللقاء نتقدم بجزيل الشكر إلى سماحة السيد محي الدين مشعل، ونشكر الإخوة والأخوات الذين رافقونا في هذا اللقاء من برنامج معالم النور. حتى الحلقة القادمة نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
Thank you. الشمس جللت النهار بنورها النواري والبدر شاع ضياءه بالليل والأسحار سمائنا تحكي لنا من فوقنا سرا من الأسرار
فاح النسيم بعطره